هنا إذاعة أرمينيا العامة مينيا ريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. وزيرا خارجية أرمينيا وجورجيا يؤكدان التزامهما بالتسوية السلمية للنزاعات، حادث في رحلة موسكو يريفان. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: وزير إسرائيلي يعلن بدء تصدير الغاز إلى مصر خلال 4 أشهر، جونسون يتسلم رسميا رئاسة الحكومة البريطانية. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. أفادت وزارة الخارجية الأرمينية أنه خلال الاجتماع الذي عقد في 24 من تموز يوليو، تبادل وزير الخارجية الأرمينية زهراب ناتاغانيان ووزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني وجهات النظر حول مختلف المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي. وقال وزير خارجية أرمينيا في مؤتمر صحفي: للأسف توجد في المنطقة نزاعات لم يتم تسويتها بعد. أكدنا من جديد التزامنا بتسوية النزاعات حصرا بالطريقة السلمية، وكذلك المفهوم المتعلق بأن لكل نزاع خصوصياته وإطار تفاوضه الذي يتم فيه التوصل إلى تسوية سلمية. أكدنا مجددا التزامنا بدعم التسوية السلمية في إطارات ومنصات التفاوض. وأكد ناتاغانيان أن الأطراف راضية عن الديناميات العالية في العلاقات الثنائية. إن القيادة العليا للبلدين على اتصال دائم، وهي مصممة على تعزيز العلاقات القائمة لصالح شعبي البلدين ولتعزيز التعاون والأمن الإقليميين. بقيادة نائب وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا أرداك غاماليان، عقدت مناقشة الوثيقة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، وحضر المناقشة ممثلون وخبراء من المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة والجامعة الزراعية الوطنية الأرمنية. شارك في إعداد الوثيقة ممثلين عن وزارة الاقتصاد في جمهورية أرمينيا وعدد من الخبراء الدوليين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وخبراء محليين وخبراء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وخلال مناقشة تم تقديم مشروع الوثيقة الاستراتيجية. تتوخى الوثيقة إجراء جرد للوضع الحالي في مجال الزراعة، تحديد اتجاهات التنمية والمؤشرات المستهدفة للسنوات القادمة وطريقة تحقيقها. تعرضت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 التابعة لشركة طيران نورث ويند لحادثة. وقد كانت الطائرة تستعد لرحلة موسكو يريفان في مطار موسكو. وأفادت شركة الطيران أنه بسبب الحادث سيسافر الركاب إلى يريفان عبر طائرة احتياطية، وتم تأجيل الرحلة لمدة 30 دقيقة. والجدير بالذكر أنه خلال أسبوع هذا هو الحادث الثاني في رحلة موسكو يريفان. ففي 19 من تموز يوليو خلال استعداد الطائرة للإقلاع صدر إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة، وعلى خلفية ذلك أوقفت الطائرة رحلتها وتم إجلاء الركاب عبر سلالم الطوارئ ونقلوا إلى المحطة F بالمطار. خلال مقابلة مع الصحفيين أعلن رئيس لجنة العلوم سامويل هاروتيونيان أنه سيتم تمويل المؤسسات العلمية في أرمينيا وفقا لكفاءة عملها، وأشار إلى أنهم يعتزمون إدخال خيار التمويل هذا حيز التنفيذ ابتداء من الأول من كانون الثاني يناير عام 2020. وبحسب قوله: من المتوقع أن يخلق هذا النهج منافسة صحية بين المؤسسات، وهذا سيؤدي إلى استخدام مخصصات الميزانية بعدل. يستخدم هذا النظام في مختلف البلدان الرائدة في العالم. وقال هاروتيونيان: توجد معايير مختلفة مثل المقالات المطبوعة، التعاون الدولي، النشاط التربوي، توفر المعدات الحديثة وغيرها من المعايير. قامت القناة التلفزيونية CNN بتنظيم قائمة حيث ظهرت يريفان عاصمة أرمينيا ضمن أجمل 20 مدينة في أوروبا والتي تجاهلها السياح بشكل غير عادل. تشير القائمة إلى أن تاريخ يريفان عمره أكثر من 2800 عام، وتظهر رائحة الماضي في المدينة، ولكن لا يوجد تدفق ضخم للسياح. وفقاً لمؤلفي المنشور، فإن وسط المدينة هو مزيج من المباني الأنيقة والضخمة من الحقبة السوفيتية، ويمكن للضيوف التعرف على التراث التاريخي والثقافي والديني والتعرف على تاريخ المدينة في متحف ريبوني التاريخي والأثري. تضمنت القائمة أيضاً مينسك، تبليسي، أنقرة، لاهاي، ديفرسن. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أفادت وكالة سبوتنيك أنه قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون 4 أشهر. وبحسب الوكالة، سيكفل تدفق الغاز بدء تطبيق اتفاق تصدير مهم بقيمة 15 مليار دولار بين ديليك للحفر الإسرائيلية وشركتها نوبل إنرجي التي مقرها تكساس مع شركة في مصر، فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه الاتفاق الأهم بين الدولتين منذ إبرام اتفاق سلام عام 1979. تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتوزيع الغاز، بتحول لافت لبلد أنفق نحو 3 مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في عام 2016. وسيجلب الاتفاق الذي وقع أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية. وفي مقابلة على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن صفقة الشراء في خط الأنابيب الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في مصر أغلقت تقريباً، وسيجري استكمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال إنه يتوقع مزيدا من الروابط بين مصر وإسرائيل، وتابع: ربما يكون خطا واحدا أو خطين، ومن الممكن أن يكون خطا واحدا ينقل الغاز من قبرص وإسرائيل إلى مصر، وهناك محادثات جارية بالفعل لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في إسرائيل وقبرص إلى مرافق الغاز المسال في دلتا النيل، فضلاً عن مد خط بري جديد، حسب ما قال وزير الطاقة. وتابع: إذا افترضنا حقاً أن هذه مجرد بداية حيث سيجري اكتشاف مزيد من الغاز، فما نراه اليوم مجرد بداية، وعلينا ألا نكون متقدمين خطوة واحد فقط بل خطوتين وثلاث خطوات. بحسب فرانس 24، أعلن قصر باكنغهام الأربعاء تنصيب رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون رسمياً رئيساً لحكومة بريطانيا عقب زيارة رسمية للملكة إليزابيث الثانية. وفي أول خطاب له عقب تنصيبه صرح أنه سيخرج ببلاده من الاتحاد الأوروبي في تاريخ أقصى 1 أكتوبر، كما أوضح أنه يناقش اتفاقاً جديداً للبريكسيت مع بروكسل. ووعد رئيس الحكومة البريطانية الجديد بإنجاز المهمة الشاقة مهما كلف الأمر، كما وعد في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية بعد تكليفه رسميا بمهامه باتفاق جديد مع بروكسل، وأكد فيها ضرورة احترام نتيجة الاستفتاء. وقال جونسون: سنبرم اتفاقا جديدا وسيكون أفضل. وأضاف: لديه ثقة تامة أننا سنقوم بذلك خلال 99 يوما، لقد انتظر الشعب البريطاني ما فيه الكفاية. أبلغت وكالة سبوتنيك أنه قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن على كوريا الشمالية وقف الأعمال غير المفيدة لخفض التوتر في المنطقة، وذلك بعد تقارير عن إجراء كوريا الشمالية اختبار جديد للصواريخ. وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع إن القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر اليوم الخميس هي صواريخ قصيرة المدى، وكانت وكالة يانهاب الكورية الجنوبية نقلت عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد قولها إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة من منطقة قريبة من وينسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عسكريوها يتابعون الموقف عن كثب تحسباً لعمليات إطلاق أخرى فضلاً عن الحفاظ على حالة التأهب. كما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في تقرير نقلاً عن مصدر بالحكومة اليابانية أن مقذوفين أطلقتهما كوريا الشمالية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس كانا صاروخين باليستيين من النوع قصير المدى. وقال المصدر إن الصاروخين لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعرب أمس عن أمل بلاده في استئناف المفاوضات مع وينغ يانغ على مستوى العمل في غضون أسبوعين، وقال في مقابلة مع المحطة الإذاعية نأمل أن تبدأ المناقشات على مستوى العمل في غضون أسبوعين. وحذرت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي من أنه إذا تراجعت الولايات عن تعهدها بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية فقد يعرض ذلك المحادثات النووية للخطر. ورفض وزير الخارجية الأمريكي الاتهامات بأن التدريبات العسكرية ستنتهك أي اتفاق بين ترامب وكيم، وقال مسؤول كوري جنوبي بارز إن التدريب العسكري سيمضي كما هو مقرر له الشهر المقبل. أفادت وكالة رويترز أنه قال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس بعد دقائق من انفجار قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وقال نصرت رحيم المتحدث باسم وزارة الداخلية وقع انفجار قرب موقع انفجار الحافلة والثاني في الجزء الشرقي من المدينة. كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن 5 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 10 عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة. وقال شاهد قرب موقع انفجار الحافلة إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات الثلاثة. بحسب روسيا اليوم، أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر أن القوات الأمريكية لن تقوم حاليا بمرافقة السفن في منطقة الخليج العربي، لكنها ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة لاحتواء الاستفزازات. وقال للصحفيين سنرافق سفننا بالقدر الذي تتطلبه المخاطر، ولا أقول أننا سنرافق السفن الآن. ودقق أنه يخطط لمناقشة هذه المسألة مع القيادة المركزية الأمريكية المسؤول عن الشرق الأوسط الأسبوع القادم، وأوضح استخدم كلمة مرافقة بالمعنى الواسع، والمرافقة لا تعني أن السفن التجارية تسير خلفنا وعلينا مرافقتها على الفور، لكن أثناء تواجدك في المنطقة سيكون بإمكانك الرد بسرعة كافية لمنع أي استفزاز، وهذا هو العامل الرئيسي. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي سابقاً أن واشنطن ستقوم بإنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي وخليج عمان، أي المنطقة التي تشهد تصعيداً جدياً في حدة التوتر في الآونة الأخيرة. من جانبها قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي إن إنشاء هذا التحالف لا يهدف لردع إيران، بل يهدف إلى ضمان أمن الملاحة وبالدرجة الأولى عن طريق تعزيز عمل الاستخبارات والمتابعة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.